الحمد لله الذي جلت قدرته وعلى حكمته وتعالى على الناس سبحانه يخلق ما يشاء ويختار، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أكرمنا بخير كتاب أنزل، وخصنا بخير نبي أرسل، وأتم علينا أعظم نعمة ألا وهي نعمة الإسلام. فقال جل من قائل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا وقائدنا وأستاذنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلى الله وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله، ساد الصحابة حينما ضحوا بأرواحهم في سبيل الله ولنصرة دين الله وللدفاع والزود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه، الذي كان يقف الليل الطويل حينما يريد أن يصلي بالآيات المتتاليات من كتاب الله يشعر بالغصة والسرور والفرح، ثم يقطع ذلك صلى الله عليه وسلم حينما يسمع بكاء طفل يبكي من أجل أمه. وصلى الله عليه وسلم لكم كان يفزع حينما يرى دابة لا أقول إنسانا تحمل فوق ظهرها فوق ما تطيق صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. ونسأله تبارك وتعالى أن يجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، وأن لا يفرق بيننا وبينه حتى يدخلنا مدخله. اللهم اجزي عنا خير الجزاء وخير ما جازيت به رسولا عن قومه ونبيا عن أمته. اللهم أحينا ما أحييتنا على سنته، وتوفنا يوم تتوفانا على ملته، وأوردنا حوضه ولا تفتنا بعده، واسقنا من يديه الكريمتين شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. أما بعد، فأحبتي في الله صدتم وطاب منشاكم وتبوأتم من جنات الله منزلا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل منشاي ومنشاكم خالصا لوجهه الكريم، وألا يجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا، وأن كما جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة تحت ظل عرشه وفي مستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كل عام وأنتم أقرب لله طاعة، وتمر السنون والأيام، ونجعل ذلك كما يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه: وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. حيا أيام الله لا يجب أن تمر علينا مرور الكرام، يعني المسلمون في هذه الأيام بيهب نشطاء للاحتفال بالفالنتين دي وعيد الحب وعيد الخيبة، أي عيد تتخيله نعمل ناتج على الموبايلات، أي حاجة على الموبايلات وخلاص يعني. إنما المناسبات التي أكرمنا الله سبحانه وتعالى وحولت مجرى حياتنا، يعني اوعى حد يتخيل أن الهجرة هي مسألة فيلم الشيماء في التلفزيون ويداي قد شلت وكلا إنها سليمة، خالص موضوع مش كده خالص يعني. يقول لها حذرة في هذا القالب، حضرتك تيجي أيام الهجرة تفتح تلفزيون القرآن الكريم، المذيعة ما تحطش مكياج جامد، لقاء أي لقاء مع أي حد يتكلم في أي حاجة نقعد نسمعه، وشويتين شوية أغاني دينية، وبالليل فيلم الشيماء وختام القرآن الكريم والسلام عليكم، وبكرة نعادي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن إحنا يعني ناس لازم نحتفل بهذا اليوم لما يليق يعني. الهجرة مش كده خالص، الهجرة كانت تحول حتى نستطيع أن نجلس نحن هنا لنتكلم عن صاحبها صلى الله عليه وسلم. يا إخوة، الإسلام مش فلسفة، الإسلام مش فلسفة ومش ثقافة، ولكنه التزام. مشكلة كلها اللي لازم تفهمها، لن يعاديك أحد لأنك مسلم، إنما سوف يعاديك لأنك تريد أن تقيم الإسلام. هذه القضية. فمسلم قبل يلا مع السلامة اخرج برا الجامعة شوف حالك بقى، هتسهر فين بالليل، هتعمل ايه، اين تذهب هذا المساء. إنما هو كل المشكلة حينما أنت تنزل هذا الإسلام إلى واقع حياتك، أصولي متطرف إرهابي، وتعب بقى تتعدد عليك الصفات. ليه؟ لأنك تريد الإسلام قانون ودولة وقضاء وعلم وثقافة، كل حاجة عايز الإسلام، كل حاجة في حياتك. هو الذي يحكمك، هو الذي يحكمك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم رد الصحابة مش بكثر الخطب والمواعظ خالص، لما هو كان عنده يصوب رجال يفهموا هذا الدين وينزلوه على واقع حياتهم، ولقينا كل واحد لوحده أمة، كل صحابي لوحده قد مثلا 20,000 كده مننا. ليه؟ لأنه اقتنع قناعة تامة بأن الإسلام هو الحكم، وهو الذي لا بد أن يسود، وهو الذي لا بد أن يكون في أرض الواقع في حياته. لا، فين؟ في بيته، مع زوجته، مع أولاده، مع أهله، مع جيرانه، مع أصحابه، في عمله، في الشارع، في النوم، في الأكل، في دخول الحمام، في الخروج منه، في الأكل، في كل حاجة. حولوا الإسلام إلى هذا الواقع، ونجحوا بفضل الله سبحانه وتعالى بعدما كانوا قلة مستضعفة. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس، فربنا قال لهم فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. من الله عليهم بعدما كانوا حبة قد كده إلى أن اتسعت رقعة الإسلام، هذا كله بفضل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. عشان أتكلم على الهجرة، أنا لا أحتاج إلى سرد قصصي، كله عارف الهجرة. إن معرفهاش من فيلم أراها، عرفها في كتاب الدين زمان لما كان في دين في المدارس، أو أيام ما كان في حد في الجوامع زمان بيودي عياله من الجوامع كده عشان تتعلم من الشيخ حاجة، عارف نبي هاجر والرحلة الطويلة وغار ثور وقصة المشهورة التي هي معروفة. ولكن الفكرة كلها أن احنا دائما وأبدا كما هي عادتنا نحاول أن احنا نلقي الأضواء، ماذا نستفيد من ده؟ مش عشان كل سنة هنقعد نقول نفس الكلام. وهاجر صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة واختبأ في غار ثور والعنكبوت والحمامتين. احنا عايزين نعرف يعني ايه أهمية اليوم ده، وننظر إليه كما نظر عمر بن الخطاب. عارفين عمر عمل ايه؟ جعله بداية التاريخ الإسلامي لعظم هذا اليوم. ما عداش اليوم كده عادي، لا، خلى اليوم ده هو بداية التاريخ الإسلامي. كان مو كل حاجة في الإسلام في اللي مفيش، هو ده كان أعظم فكرة وردت على بال عمر بن الخطاب بمساعدة واستشارة علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان، فجعله بداية التاريخ رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فخلى بداية التاريخ لعظمه، لأنه كان يوم تحول، والحقيقة يوم تحول كامل في هذا الدين ليكون له دولة بعد ذلك، بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أما نيجي نتكلم النهاردة على الدافع اللي خلى النبي صلى الله عليه وسلم يعمل ده، هو دافع عجيب. لكن تعالى بص المستشرقين والوطنيين والقوميين كيف نظروا إلى هذا الدافع. النبي صلى الله عليه وسلم قعد 13 سنة في مكة يحاول أن ينتزع من بين أفواههم أن يقولوا لا إله إلا الله، بس لم يطلب أكثر من ذلك. ما فيش أي التزامات على أصحاب هذا الأمر سوى أنك تقول لا إله إلا الله، تؤمن بذلك. كويس، كده 13 سنة يعمل ده، وأعداد المؤمنين مش ازدياد. ولذلك أمر صلى الله عليه وسلم أن يبحث عن أرض جديدة. فعلى بص العلمانيين والوطنيين والقوميين والعروبة بصت لإيه؟ قالت لك شوف النبي هو خارج من مكة قال لك إيه؟ والله إنك لأحب أرض الله إلى الله، وإنك لأحب أرض الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. قال لك شوف النبي كان بيقدس تراب الوطن صلى الله عليه وسلم. النبي الموضوع ده بعيد عنه خالص. فالنبي ما كانش عنده حتة التراب والوطن والأرض والنزع والعطرية دي خالص. خالص. نعم هو كان يحبها لأن الله يحبها، ولذلك هو في أول كلامه إنك لأحب أرض الله إلى الله. إنما لما ربنا قال له خلاص ترك كل شيء في سبيل الله. ليه؟ لأن العقيدة أغلى من الأرض، والعقيدة أغلى من المال، والعقيدة أغلى من الوطن ومن الأولاد ومن كل حاجة. ولذلك هنجده في آخر سورة المجادلة، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. العقيدة هي اللي فوق، هي اللي تكسب. ولذلك حينما تصطدم العقيدة بأي حاجة لابد أن تنتصر العقيدة. والنبي صلى الله عليه وسلم وضح له، قال لك والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده وماله والناس أجمعين. هو النبي الغالي صلى الله عليه وسلم، يخيروه كده تدافع عن النبي ولا ابنك؟ لو في خيار يعني أدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، له المنزلة العليا في حياتنا صلوات ربي وسلامه عليه. فكان لزاما عليه صلى الله عليه وسلم انه يبحث عن ارض جديده وعن مناخ جديد، لان خلاص مفيش تقدم في الدعوه، العدد قليل قوي والاضطهاد زاد. وشوفوا صلى الله عليه وسلم يعني كان يبحث في كل موسم وفي كل 13 سنه يقول من يؤويني من يحميني لابلغ رسالات ربي وله الجنه. واحد بص ايه يعني الامر الطبيعي بالنسبه لنا احنا ان احنا نتخيل ان الموضوع يعني ايه يأس. واحد ضد امه كامله من الكفره، كانش حد على الارض يقول لا اله الا الله غير النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ظل صلى الله عليه وسلم متمسكا، يروح شمال ويجي يمين ويكلم الناس في كل مكان، ويستغل الامر ويستغل الظروف صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس ان يقولوا لا اله الا الله. لما ما لقاش فايده شوفوا انطلق بعد كده صلى الله عليه وسلم الى الطائف وحدث له ما حدث، ما لقاش فايده خلاص، امر من الله سبحانه وتعالى ان يهاجر. ولذلك هو لما قال صلوات ربي وسلامه عليه اريت دار هجرتكم، هو النبي يعني اراه ربنا تبارك وتعالى دار الهجره في رؤيا، فقال الصحابه هي يثرب واللي عايز يروح يروح. فانطلق كثير، وكان على رأسهم عثمان بن عفان الذي هاجر أولا إلى الحبشة ثم عاد إلى المدينة ثم عاد إلى مكة ثم هاجر إلى المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليمات. كويس، فبحث النبي صلى الله عليه وسلم عن أرض جديدة كما قلت لكم. ليه بقى؟ حيث نفهم كويس أوي حتة مهمة في القرآن في سورة النساء، ودي خطيرة أوي وبقولها دايما لإخواننا اللي بيقعدوا في بلاد بره ويبتدي يستشعر الضيق والحصار ولا يستطيع ان يقيم الشعائر، يقول لك بس لو هرجع مصر ما الظروف اصعب وخليني ولقمه العيش وسبوبه نعيش هنا وخلاص ونرد العيال. ما ينفعش ما ينفعش، لابد حينما تستشعر ان عليك خناقا وضيقا في دينك ان تهاجر ذلك المكان. ولذلك سوره النساء ان الذين توفاهم الملائكه، بصوا القران وصفهم بايه، ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم، الملائكة بتقولهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ثم يحدث الاستثناء، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. إذا مسألة أنك أنت تظل في أرض المعصية فكرة مرفوضة، فتحاسب عليها أمام الله سبحانه وتعالى. طيب مفيش فرصة، أنت مستضعف، مفيش مجال، ألك يحدث كما فعل نبي الله إبراهيم، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا إلى آخر الآيات. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم، هذه الفكرة، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي. يبقى إذا كان في معصية ما تروحش بقى تعمل فيها صدرك واسع وتقعد تقول أعوذ وهدعوهم إلى الله وأنا لا. المعصية حينما تغلب وأنت وحدك وأنت ما عندكش المقومات القوية والثبات وما عندكش الخلفية الدينية العالية التي تواجه بها بعض النقاط اللي بيجدها أعداء دين الله الثغرة في الإسلام ويتفلل منها، إذا تعتزل هؤلاء. إنما النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، هو ما خرجش من منطلق نفسه. عشان كده في ناس بتقرا في السيره تقول لك كل الصحابه خرجوا مستخفين يعني في سر، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج كذلك مستخفا. عمر بن الخطاب هو الوحيد اللي خد بعضه وراح على الكعبه طاف ثم نظر الى الكفار وقال لهم من اراد ان تسكله امه او ييتم ولده او ترمل زوجته فليلقني خلف هذا الوادي. الراجل يخرج في البلد كده ساعه حدش خرج ولا قال لهم انت بتقول ايه؟ وراح شتمهم، قال لهم يعني ايه؟ يعني ارغم الله هذه المعاطف. شتم وقدام كلمتين في الصحيح يعني. كله قاعد زي الارنب ما حدش رد عليه قال له تقول ايه. وخرج رضي الله عنه وارضاه، ولكن يعني لا يجب عليك ان يتبادر الى ذهنك انه اشجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ عمر بشر يتصرف بطبيعه بشريه، هو يتحمل نتيجتها. اما النبي صلى الله عليه وسلم مشرع، عشان ما تبقى السنه انك كل لما يحصل لك شفار او ضيق او مطارده انك انت بقى تفتح صدرك وتغرق في الشارع. النبي عمل كده، انا مضطر اعمل زيه، ان شاء الله يضبطوني بسيف ولا يجهزوني بعربيه مش مشكله. لا، لكن هناك اخذ باسباب يعلمنا اياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج بهذه الكيفيه بامر من الله، جاء اليه جبريل وقال له لا تبت في فراشك هذه الليله. ليه؟ ربنا يعني علم منهم في قوله واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. اذا كان لابد ان يستمع النبي صلى الله عليه وسلم الى امر الله. وخرج صلى الله عليه وسلم لكي، وخروج الصحابه يا اخوه ما كانش خروج ناس بتفرد اموالها ولا لا، كان خروج لهدف. ثم خرجوا لهدف ان ينصروا دين الله وان يقيموا دوله الاسلام، كان لازم، ده من ضمن دوافع الهجره. ما كانش ممكن الاسلام يفضل 13 سنه حديث الادراج، يعني مش قادر امارس الشعائر، انجاز لي التعبير ان اقول امارس، مش قادر اؤدي الشعائر، مش قادر اصلي براحتي، مش قادر. اذا النبي صلى الله عليه وسلم بحث لهم حتى لا تتبدد طاقات هؤلاء عن مخرج. فكانت فكره الهجره بوحي من الله سبحانه وتعالى، فهاجر الصحابه ومنهم اللي ترك كل حاجه بقى زي الصهيب الرومي. يعني الراجل خارج قالوا رايح فين؟ سكت لنا الصعلوك، بقى معاك فلوس قد كده، عايزكم؟ قال لهم بصوا خدوا كل فلوسي اما اقاتلكم حتى الموت، يا تاخذوا كل فلوسي واسيبوني. فاخذوا كل ماله رضي الله عنه. انزل الله قوله ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. فقال له النبي ربح البيع ابا يحيى، ربح البيع، انت اللي كسبان. كسب ليه؟ ضحى بماله لهذا من اجل هذا الدين. طب يا جدعان، طب انا هقعد معاكم ويقول لك استخبى واصلي في اوضه النوم جوه وبتاع عشان البيزنس يشتغل ان شاء الله بانصر الاسلام بالفلوس، ويبقى كذاب بيضحك على نفسه. انما الراجل خدوا كل حاجه ودعوني اخرج عشان يؤمن ويسر بدينه من ارض لا يستطيع ان يقول فيها لا اله الا الله محمد رسول الله. حتى ام سلمه امراه يعني ارادت ان تخرج مع زوجها، اهلها قبلوها واهله قبلوها، مش هينفع مش هتروحي مع جوزك حته، وارغموها على ان تبقى، واهل زوجها انتزعوا منها ولدها. والله يا اخوه هذه الامور بتخلي الواحد يحس والله كلما قرأ انه قد كده ولا حاجه، ما عملش حاجه خالص خالص، فضل هي اهل زوجها يشدوا ابنها واهله واهلها هم يشدوا، حتى خلعوا ذراعه. تخيل ام، شوف الكرم، يعني عايزه تهاجر في سبيل الله تسيب الدنيا عشان خاطر ربنا، ابوا عليها ان تخرج مع زوجها ثم خلعوا ذراع ابنها واحده وخذوا منها سنه كامله تخرج تبكي في هذا المكان، حتى راس بحالها واحد من الكفار فاعاد اليها ابنها وخذها معه ووصلها على مشارف المدينه وقال لها هنا وخشي. تخيل كل هذا فرارا بدين الله سبحانه وتعالى من اجل العقيده. حرصوا على لا اله الا الله، مش عايزين يعني يستغنوا عنها خالص، فضلوا مستمسكين بلا اله الا الله فذاقوا الامرين. ولكن في حقيقه الامر هم فازوا رضي الله عنهم وارضاهم، فازوا تماما بهذا. ولذلك بفكره صغيره كده في البدايه عن دوافع النبي صلى الله عليه وسلم لمساله الهجره من مكه الى المدينه. في شيء مهم قوي بقى عايزين ناخد بالنا منه، الاستفاده من ده. خلينا صراحه مع بعض، لو انت قاعد في بيتك ولا داعي ان تخلعوا عن رسول الله صفته البشريه، هو في يعني لابد ان نعلم ان النبي بشر، لكن تعال بص، انت قاعد في بيتك وبقول لك في جماعه بره واقفين لك بالسيوف لو خرجت هيقطعوك، بالله عليك ماذا ستفعل؟ ألف مره حتى يعني بص هقول لك اهو، ربنا معاك ما تقلقش، ده انت مؤمن وموحد، ده انت وانت وانت، وهقعد اقول لك ما لبى وفاض في ثواب المجاهدين والصابرين، برضه هتقعد تفكر ألف مره. ولذلك لما بقعد انظر الى نبي الله موسى لما جاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. ماذا كان حاله صلى الله عليه وسلم؟ فخرج منها خائفا يترقب. بص مقام النبي الأعلى صلى الله عليه وسلم، مقام النبي عالي دايما، عشان كده هو خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم. يجي جبريل يقول له ما تدش واخرج، دول واقفين بره ولا حاجة خالص. نعم أخذ صلى الله عليه وسلم بالأسباب، لكن خرج خروجا مشرفا ليس له مثيل في دنيا البشر، ولا أي حد يعرف يعني اللي عمل النبي ده صلى الله عليه وسلم، حتى يعرف يعني زيه أبدا، شوية تراب وراح واخد بعضه، وزي ما كان قضية الشيخ كشفي كده الله يرحمه أطلق عليهم قنبلة من طراز ياسين، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. رمى التراب وخرج صلى الله عليه وسلم بعزة الواثق بالله. ده أول درس، مصدر عزة المسلم ثقته بالله تبارك وتعالى. خلاص أمر جاله وحي أخرج خرج، لم يشغل بال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا سيفعلون معه، صرف إزاي، طيب لو شافوني، طب نحاول أخرج من خلف الدار، طب مفيش. شاء الله له أن يخرج بهذه الكيفية ليذل هؤلاء الكفرة ويعلمهم أن الله مؤيد نبيه وأن الله ناصر نبيه رغم أنف الجميع. تقعد بقى تنكره وأعدين تقول طيب نجمع من كل قبيلة فتنزلزا يضربونه ضربة رجل واحد، وهذه الفكرة كانت فكرة الشيطان أوحاها في رأس فرعون الأمة عليه لعنة الله أبي جهل، فربنا قال لك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. شوية تراب ويرمي وشهم ويخرج صلى الله عليه وسلم. فضلوا واقفين كده لحد ما جه واحد الستين خيبة، واقفين كده ليه؟ ننتظر محمدا بقى والعضلات والصدور لهم محمد ما خرج ومشي. طبعا جن جنونهم لهذا الموقف، ولكن مصدر عزة المسلم تظهر في موقف زي ده، وتظهر في موقف آخر غريب. لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى دار الثور، وطبعا هم خرجوا يعني ملأوا الجبال بالفرسان بحثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطبعا يعني سخرية تضحك منها الولدان، ازاي خرج من وسطه ومش هيقتنعوا بقى الساحر والقصص اللي بتتقال دي فين بقى؟ انتوا كنتوا رايحين اهو. ذهبوا حتى وصلوا الى غار ثور، وطبعا روايه العنكبوت اللي عاش عليه ده يعني حسنها الحافظ ابن حجر العسقلاني، لكن مش هي دي القضيه اللي انا عايز اتكلم فيها. انا عايز اتكلم على قضيه مهمه قوي، زي ما قلنا اللي احنا بنتكلم فيها، مصدر عزه المسلم في استمساكه بالله وثقته بالله وتوكله على الله. اما تتوكل على الله كده ما يهمكش اي حاجه، ما تهمكش اي حاجه، ثق بالله وارضى به. طالما توكلت على الله ارضى بالله تبارك وتعالى، والله يحب المتوكلين. ابو بكر الصديق في لحظه من اللحظات بدا يسمع اصوات الكفار على باب الغار، فطبعا فزع. وانا اتخيل ان ابا بكر لم يفزع على حياته، وانما فزع على حياه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان دائما بيقول له كده يا رسول الله يعني ان انت هلكت ضاع الدين، انا رجل عادي مفيش قضية ولا مشكلة بالنسبة لي. وده اللي هنشوفه في حماية القيادة صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر الصديق في لحظة كده لما فزع قال يا رسول الله لو قطأ أحدهم رأسه لرآنا، لو واحد رفع وشه وهو بيتكلم كده هيشوفنا. انتهى الأمر، متخافش جمد قلبك ايه، لا خالص، قصص دي مش عند النبي صلى الله عليه وسلم، هو مربي صلوات ربي وسلامه عليه. جماعة اللي هم يعني بتوع احنا بنسميهم كده بيقول لك ده فنجري بق بيتكلم كده، ده مش عند النبي الكلام ده صلى الله عليه وسلم. النبي بيربي ويسكب عقيده في كل كلمه يقولها في قلب المتحدث اليه. فنظر اليه وقال اسكت يا ابا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن ان الله معنا. بص الفرق بين كلمه النبي دي وكلمة سيدنا موسى لما قال أصحابه إنا إيه لمدركون، ماذا قال؟ قال كلا إن معي ربي سيهدين.
العلماء قال لك تفوق رسول الله صلى الله عليه وسلم على موسى لما قال إن الله معنا. شوفوا سيدنا موسى جعل المعية معاه إن معي، وقال إن معي ربي سيهديني، إنما النبي قال لا تحزن إن الله بلفظ الجلالة معنا، معية الله مع كل من كان في موقف النبي لا تقتصر على الأنبياء والمرسلين أبدا وحدهم، إنما تمتد لتشمل كل من يعني يخضع لمدلول لا إله إلا الله محمد رسول الله، معية الله تكون معه. لذلك يقول لك النبي كسب إن الله معنا، غير إن معي ربي سيهدين، صلى الله على الأنبياء جميعهم وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثقة ما بعدها ثقة في تمسكه بالله واعتزازه بالله سبحانه وتعالى. ثم ماذا؟ انظر لما النبي صلى الله عليه وسلم ماشي وجاء الخبر، طبعا قريش عايزة تعمل أي مكافأة اللي يجيب راسه حيا مطلوب ومتد حيا أو ميتا، هي بصوا هو ده بيد الكفار في كل حتة. لما تيجي تشوف كده تخش السفارة الأمريكية أنعم الله عليكم بعدم دخولها، تخش ومتد مش عارف مصر مليون دولار اللي يجيب مين ومين ومين وأسامي وحاطين، هو عن دايما كده الإغراء بالمال من أجل قتال أصحاب الدعوات والمستمسكون بدعواتهم لله سبحانه وتعالى. فقالت 100 ناقة أو 100 فرس أو إلى آخره، ما يهمنيش العدد، المهم اللي يجيب محمد حيا أو ميتا. طبعا الدنيا قلبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع مين؟ إنه معه الله، من كان معه الله ماذا فقد، ومن فقد الله ماذا وجد. اللي معه ربنا ده كسلان على طول الخط، وإن كان حتى في بعض ظواهر الأمور بينظر الناس إليه إلا إنه خسران، إنما هو في الحقيقة هو في مكسب لمعية الله سبحانه وتعالى. هل تتحقق هذه المعية لأي حد؟ لا، ابحثوا عن معية الله في القرآن بقى، إن الله مع المتقين، إن الله مع الصابرين، إن الله مع المحسنين. حقق في نفسك أي صفة من هذه الصفات لتكسب معية الله سبحانه وتعالى. فما بالك وأنت معك الله، الله ملك الملوك في عليائه وفي كبريائه وبقوته وجبروته. يعني يا إخوة حدث معية ربنا سبحانه وتعالى دي لو زرعتها في قلبك وربيت نفسك عليها، والله والله لن تحزن إذا فاتك من الدنيا أي شيء، مش هتحس بأي حزن، بس كفاية أن أنت تكون كسبت الله بجوارك وإلى معيتك وإلى صفك. لذلك شوفوا ربنا لما يتكلم في الحديث القدسي عن العبد اللي بيقرب من النوافل، كنت إيه؟ سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. شوفوا معية ربنا فعل معك إيه؟ تنظر بنور الله وتسمع بسمع الله، وتكون معك قدرة الله سبحانه وتعالى. ولذلك كانت قدرة ربنا وكان الله مع الصحابة في كل الأمور زي ما تحدثنا في الجمعة السابقة، فانتصروا دائما وهم الأقل عددا وهم الأقل عتادا، كانوا بينتصروا عشان معية الله. كان ربنا كده الصحابة بيستشروا إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. خلاص الذين آمنوا ده، الذين آمنوا كان يقف واحد بيسار عشرة ولو كان بيقول له بخي كان ما بيلاقوش قدامه في ثانية، لأنهم معهم الله سبحانه وتعالى. خرج يعني خرج سراقة ابن مالك يتتبع النبي لما في واحد كده قال أنا شفت خيال امبارح رجلين، قال لا ده اثنين كده يعني ضلت لهم بعيره وعدوا علينا حتى، أراد أن يضلل الناس. ثم ركب فرسه وانطلق. سراقة نفسه كان على دين الكفر وهو الذي يشهد، يقول كلما اقتربت أجد أبا بكر يكثر الالتفات والنبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت. شوف الثقة، تخيل بقول لك وراك عدو يريد أن ينال منك، وانت تبقى راكب مثلا عربيتك واثق في الله سبحانه وتعالى وواثق النبي والله يعصمك من الناس، الموضوع انتهى. لا فكر ولا غص ولا عمل حاجة خالص، كان يقرأ صلى الله عليه وسلم. ثم دعا دعوات بقى النبي على طول بعلم الوصول زي ما بيقول علماءنا، خلصت دعوة الفرس اتقلبت يقوم يعدلها تتقلب. فقال له العهد مش عايز منك حاجة، قال لا يا عهد النبي مش عايز منه حاجة، بس
يعني قوله الناس عنا، ضل الناس ما تقولهمش احنا فين. ثم ماذا شيء عجيب في هذه الواقعة، والله العظيم النبي صلى الله عليه وسلم ده يعني صلى الله عليه وسلم أوليه أوليه في عز ده، في عز اللي هو في ده، فقال له يا سراقة كيف أنت إذا ملكت سواري كسرى ابن هرمز. كسرى انت يا رسول الله خارج، لا تأمن على نفسك، لا تأمن على نفسك. ولكن تخيل ثقته بنصر الله الذي أوحاه إليه، قال له انت عارف التاج والشيء الشيء كده اللي بيلبسها كسرى كسرى، تخيل دول هيكونوا ليك. وقد صدق، وقد صدقت نبوءاته صلى الله عليه وسلم بعد عمر كبير، يجي حتى مش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي كان قال لي كده وابو بكر كان شاهد، فيدوله سواري كسرى. تتخيل واثق في نصر الله في عز الأزمة، وهو ده اللي احنا اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت الجمعة الماضية، في عز الأزمة دي واثق في نصر الله. مش مثلا قال لك انا لو قلت للراجل دلوقتي سواري كسرى ده الراجل ممكن يضحك علينا، احنا عمالين نجري نتلفت من هنا ونخش من الجبال وبتاع لحسن يقتلونا. انا اقول له كسرى والامبراطورية بتاعتي دي كلها هتنهار في يوم من الايام، والتاج بتاعه ده هيكون من نصيبك انت يا سراقة. ولكنه يثق صلى الله عليه وسلم فيما يقوله له الله، ويعلمنا هذا، يعلمنا ان احنا يبقى عندنا ثقة في ربنا تبارك وتعالى، ان يعني زي ما ربنا قال ولقد صدقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون. جند الله سيهزمون امريكا، واللي جابوا امريكا كمان سيهزمون بجند الله ان شاء الله. وانا دايما بقول لكم انا ببقى سعيد كلما ارى هذا الزعيم في حالة من حالات الفخر والعلو التي توحي بلسان حاله انه يقول انا ربكم الاعلى. رجل عايز يغير قوانين الكون والحكام والزعماء والمناهج والدين، ويظن انه رسول الله الى البشرية لينقذ هؤلاء من هذا الضياع، فان شاء الله سيخزيهم ربنا تبارك وتعالى. في هذه الأزمات نحن نثق في نصر الله سبحانه وتعالى الذي يقول فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. يعني مسألة إيمان، فالنبي أعلى مستوى من الإيمان كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فاستشعر مصدر هذه العزة في كل هذه المواقف. مفيش خوف لا من سراقة ولا من الجنود ولا من الكفار ولا من اجتماعهم ولا من الناس اللي كلها تريد رأسه صلى الله عليه وسلم، كان واثق أن الله سيعصمه وأن الله سينصره كما وعده. فالموضوع بالنسبة له اطمئنان، وصرغ هذا أو ألقى هذا الاطمئنان وهذا الإيمان وأسكبه في صدر أبي بكر الصديق في قمة صحابات فزعه، يقول له كده حتى كان واحد بيبول من الكفار أمام الغار وأبو بكر يقول خلاص ده لو وطع أي حاجة، فقال كلا إن الملائكة تسترنا بأجنحتها. في رواية من الروايات إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إحنا النهاردة يعني لو حتة واحد كده معاه مثلا نص مليون ولا حاجة بيجيب لك حواليه الجماعة بتوع البادي بيلدينج دول عاملين زي العواميد الخرسانة دول ماشيين وراه، هم دول البودي جارد بتاعه، ويعمل كده الشنطة تتفتح، يعمل كده الباب يتفتح، وحد يقرب البنيات تشتغل. لا تتخيل ده حاسس بالمنعة، بالمنعة وحاسس بالعزة وحاسس بالقوة، وهو مع شوية لو واحد جاله فيروس برد هيرقد مش هيقوم، يعني ممكن ربنا يموت فيروس قد كده، فما بالك بالرسول وهو يحس ان الله معه. منتهى الاطمئنان الذي يجب ان نتعلمه من هذا الدرس من مصدر عزة المسلم في كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتز بالله. ثم ماذا يا اخوه؟ لازم نفهم حاجه مهمه قوي، هي مساله اصلاح النفس بقى. دي مهمه جدا، مساله انك انت تدعو الناس عشان يقعدوا يتكلموا في اي حاجه دون ان تصلح نفوسهم مش هتحصل على نتيجة أبدا. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما التقى ببعض الأنصار في بيعة العقبة الأولى والثانية حصلهم منهج لإصلاح النفس الأول، وكانت بيعة العقبة الأولى كما يطلق عليها في السيرة بيعة النساء، ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله.
الرجال والستات الستة في بيعة العقبة الأولى اللي كانوا معنا الاثناشر اللي كانوا في بيعة العقبة الأولى، إننا بيعوا هذه البيعة بيعة بسيطة كده كلها بس إلى تهذيب النفس تدعو أولا، لأنك أنت لو لم تهذب هذه النفوس وتصلحها مش هتاخد منها ثمرة ولا نتيجة لما تحتاجها وقت الشدة. النفوس مش مهذبة لم تتربى، ولذلك كانت التربية هي أجل المعاني التي كان يبحث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزي ما قلنا ظهرت ثمرة التربية 13 سنة في مكة في المدينة. طب الأنصار بقى اللي يعني الموضوع كان لسه سنة ولا حاجة، سنة ولا سنتين قبل ما يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة، بعد عام كان الجوم كام وبعد عام كان الثاني جوم كام ثم هاجر صلى الله عليه وسلم، اللي كان عندهم هذه التزكية اللي عملها النبي صلى الله عليه وسلم، تزكية النفوس عشان تبقى عندها استعداد لملحمة الإيثار التاريخية التي لم يشهدها تاريخ ولا زمان ولا مكان بعمق كهذا العمق الذي حدث في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إليهم المهاجرون من مكة. أنصرت محدوثة في الإيثار، مش هأسرد لأن احنا اتكلمنا عن الإيثار في لقاء سابق قبل كده، لما شفنا الملحمة الكبيرة اللي عملوها كانت نتاج تربية، كانت نتاج تربية. ثم ماذا بعد لما جم جاهزين بهذه التربية في بيعة العقبة الثانية 73 رجل وامرأتان؟ قال لهم بقى السمع والطاعة في النشاط والكسل، النفقة في العسر واليسر، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، أن تقولوا ولا تخافوا في الله لومة لائم، أن تمنعوني مما تمنعون به أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة. وفي المرة الأولى صلى الله عليه وسلم بعد ما قال لهم الكلام ده كله قال فإن وفيتم فلكم الجنة. ما يعرفش النبي البهرجة اللي بيعملها النبي اللي عايز الأتباع، لو بس انتوا اللي عملتوا ده انا اعمل لكم برنامج، كل ايد هتشيل موبايل وكل بيت هيبقى فيه مش عارف دش وكل، وبعد كده كما يقولون في المثل خالتي وخالتك وتفرقت الخالات وخد الوعيد وخلص الامر على كده. انما النبي لم يربط الصحابه بحظوظ الدنيا، ما قال لهمش بقى انتوا اول ما هتنصروني اول ما هنيجي على مكه نكومهم وناخد التجاره فينا ونقعد بقى ونفرق، لا ده مش النبي اللي يقول كده صلى الله عليه وسلم، انما النبي بيربطهم بمقام اعلى فان وفيتم فلكم الجنه. والصحابه دول على فكره والله يتحط جزمهم على الدماغ، لانه كل واحد برضه من حقه كان يشفعك يقول جن فيه ماشي بس انت يعني هناخد احنا ناخدك والحرب وهالدنيا هتعدينا والدنيا هتقلق ودماغنا وهناخد ناس نؤويهم في بيوتنا ودورنا، يعني موضوع صعب. لكن لما رب النبي صلى الله عليه وسلم هذه النفوس قال إن وفيتم فلكم الجنة وإن غشيتم شيئا من ذلك، أي شيء بقى هتعملوه الحاجات دي خلاص فأمركم إلى الله إن شاء عذب وإن شاء غفر. هذه الأمور كلها يجب أن نتعلمها من دروس الهجرة دي نفسها، مش زي ما قلت لكم ما تبقاش بالنسبة لنا هذا السرد القصصي، ومش عايز أقول كلمة عشان ما حدش يفهمني غلط، بس مل الناس سمعه من فرط ما بقى هو واقع والناس واقع، فخلاص هات فيلم واتكلم ويظهروا يحكوا زي ما يحكوا في التلفزيون بالليل ويجيبوا الشيوخ وتبقى حضرتك قاعد لو قالوا لك في ماتش كوره اعاده ماتش كوره هتقلب الكلام وهتتفرج على الاعاده، وان قالوا لك في فيلم كده يعني حلو شويه هتقلب الكلام طول دماغي. الحمد لله ما صلينا العشاء في الجامع وخلصنا، فالهجره مش عشان حضرتك تصلي المسجد في العشاء، الهجره عشان حضرتك تاخد العبر دي والدروس دي وتحولها الى هذا الواقع في حياتك، تتعلم واحد ازاي تبقى مسلم محترم واثق في الله متوكل على الله سبحانه وتعالى، لما تلف السنين بالنبي صلى الله عليه وسلم وتدور يجي نفس الموقف يبقى نايم تحت شجره ويجي له الراجل يقول له من يمنعك مني الان؟ فقال له الله فوقع السيف من يده. ثقه في الله سبحانه وتعالى فضلت على طول مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل تصرف كان يعمله. مش انا طب في انا عملت لك حاجه خالص مش عايز تسلم يا عم مع السلامه سيبني في حالي، مش ده دول الجماعه المبهرجين المهرجين اللي هم يقول لك القاده يعني وهو في الاخر صدق تلاقيه كله تحت العربيات والكراسي، لا انما النبي صلى الله عليه وسلم من يمنعك مني الله، هو عارف الكلمه دي تعمل ايه، عارف الكلمه دي تعمل ايه. ابو جهل شال الحجر والنبي سابه بيرفع وفجأة ارتد فزعا وجري ورمي في اي عام. طبعا هم مش شايفين حاجة، لكن سبحان الله سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم لما روي له ذلك قال نزلت. طب انت فيه يا ابو جهل؟ قال لك حسيت ان في اسف فتح بقه يريد ان يلتهمني حينما اردت ان اضع الحجر على راس محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك جبريل، ووالله لو تقدم لالتقنه ومزقه عضوا عضوا. النبي في ملكوت ثاني ساجد، مش الواحد يقولوا ضح زقت امامك يبقى قاعد وعينه رايحه شمال ويمين الجزمه وجبتها بالتقصيص واعمل ايه ولو سخت هرجع. يقعد للاربع ركعات تاريخ الجزمه من اول ما دخل المحل لحد ما جه الجامع هو في دماغه ساب الصلاه خلاص. امام بقى يقول له اركعوا اسجدوا اعبدوا، ما خلاص دماغه راحت. وانا بكلمك عن النبي صلى الله عليه وسلم هيقتل فارق مقامات، بس عشان نتعلم نثق بالله سبحانه وتعالى ثقه كده تبقى كبيره وغاليه. احنا ما بنقولش ان احنا ضد الخوف، الخوف ده من طبيعه الانسان، حاجه جبلها الله فينا، بس ما يبقاش يصل لمرحله الجبن الفظيع ده. واحد قاعد بالليل مثلا بيتفرج الباب يخبط، انهار اسود الساعه 6 في ايه وتحمد هو اللي قدامك يفضل يا عم حد قال لك حاجه يمكن الجار بيستنجد بيك وانت لازم تظنه شر يعني، عافانا الله واياكم. ولهذا هي مصدر عزه المسلم اهو وتربيه النفوس وتهذيبها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. انا مش هاطيل على حضراتكم اكثر من هذا الحقيقه، يعني هو في دروس كثيره، ولذلك والله انا قعدت اقول لنفسي يعني اول السنه احنا مالناش دعوه بالكريسماس، كل واحد تقول له هتوب يقول لك ان شاء الله 1 يناير والله يبقى كويس قوي، خلينا 1 محرم بقى، بلاش 1 يناير، خلينا في المحرم كده محترمين. نرجع الى الله سبحانه وتعالى. باب الهجره اغلق، اغلق هذا الباب. النبي قال لا هجره بعد الفتح، بس قال لك حاجه مهمه قوي، من المهاجر يا رسول الله؟ قال من هجر ما نهى الله عنه. يبقى حضرتك في مساله هجره مستمره الى الله حتى تلقى الله، هذه الهجرة أن تهجر ما نهى الله عنه وتستغل النهاردة 1 محرم أهو تسعة وعشرة جاي المانع خذهم كده في طريقة يكفر الله سنة ماضية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحسب على الله ذلك يعني. ونبتدي بقى المعاني نعيشها، نعيش معاني الدين، لأن إحنا يا إخوانا عايشين في ورطة والله، وعايشين في أزمات خانقة خانقة. يعني انت لو قعدت كده مع نفسك ممكن يجي لك زهايمر في مخك من الازمات التي يمر بها المسلمون. فتوجه لله واقعد اقرا بقى، اقرا كده في سيره الحديث صلى الله عليه وسلم في شهر المحرم ده، وكل اسبوع يا اخي الفاضل اقعد مع بيتك واولادك وزوجتك قول لهم حاجه عن النبي. استغل بقى السنه دي بانك انت تعرف بيتك واهلك واحبابك وجيرانك من هو محمد صلى الله عليه وسلم. ما يبقاش كل الحدوته الحقيقه، الواحد بيحزن قوي، ما تبقاش القصه كلها خلاص بقى هنفضل كل سنه جاي في منامي ولابسني ثوب، مش كل سنه بقى هنفضل في الموال ده، عايزين خلاص نلبس الثوب ونتوب لله سبحانه وتعالى بشكل محترم بقى، ونحاول نتعايش مع سيره هذا النبي العظيم، ونعرف كم عانى صلى الله عليه وسلم عشان نسمع الكلام ده، مش نسمعه للثقافه، مش نسمعه عشان يعني سباق المليون مربح المليون وكلام من ذهب والجائزه الكبرى، نسمعه عشان نتعلمه كويس ونصدقه في انفسنا ونعلمه لاولادنا، عشان المجتمع بقى يفوق ويتجهز ويستعد لمعركه قادمه اتيه لا محاله فيها، وان حاول ان يخدعك الخادعون. اسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اقض الدين عن المدينين، وفرج كرب المكروبين، واقض حوائجنا وحوائج المحتاجين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ردنا الى دينك مردا جميلا، لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم لا تدعنا في غمره، ولا تاخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين. انصر إخواننا الموحدين في فلسطين. اللهم عليك باليهود ومن والاهم. اللهم اشرح صدورنا بأن نعرف عنهم أنهم قد يهزموا هناك إن شاء الله يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا الموحدين في كل مكان. ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم أغننا بالافتقار إليك ولا تكثرنا بالاستغناء عنك، اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، واجعل هذا العام علينا من أبرك الأعوام، واجعل أيامه من أسعد الأيام. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، واجعلنا مع الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، لا تنسونا من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.